الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. في هذه الآيات من سورة الحج يخبرنا الله سبحانه وتبارك وتعالى عن نعمة من نعمه سبحانه وتبارك وتعالى على عباده، وهي البدن. البدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن هذه من الأنعام، ومعناه الكبيرة منها، وأصلها الإبل، وتطلق أيضا على البقر. فجعل الله عز وجل بهيمة الأنعام نعما لعباده، يأكلون منها، يركبون منها، يستخدمون أشعارها وأوبارها وأصوافها أثاثا ومتاعا إلى حين، وجعلها لهم من شعائر الحج. قال: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وشعائر جمع شعيرة، والشعيرة المعلم والمنسك، فجعلها من بعض شعائر الله، من المناسك في هذه الأيام العظيمة في أيام الحج. لكم فيها خير، لكم فيها منافع دنيوية في بيعها وشرائها والاستفادة منها، من ألبانها ومدرها ومنسلها، وفي ركوبها حتى تنحر في محلها. لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله ومنسلها، وفي ركوبها حتى تنحر في محلها. لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، كيفية نحر الإبل الجمال تنحر، أي تطعن في لبتها بسكين ونحوه أو بنصل، فهذا نحرها. اذكروا اسم الله عليها صواف، تكون قائمة البدن الإبل، تكون قائمة معقولة اليد اليسرى، يعني يدها اليسرى مربوطة متنية من ركبتها التي في يدها، حيث تبقى واقفة على ثلاث قوائم بس، على الإيد اليمنى والرجلين، أما اليد اليسرى تبقى مربوطة مرفوعة. فإذا طعنها في لبتها آمن إن هي تيجي عليه، لما تيجي عليه تقوم تقع على الأرض. فهذه من شعائر الله سبحانه وتبارك وتعالى، نحرها على هذه الصفة، فاذكروا اسم الله عليها صواف. السنة في الإبل أنها تنحر، والسنة في البقر والغنم أنها تذبح، ويجوز في البقر أيضا النحر. فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت على الأرض بعدما طعنت وذبحت، فإذا وجبت جنوبها، يعني إذا سقطت على الأرض بعدما طعنت وذبحت، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها، تصبرون عليها حتى تسلخوها بعدما تبرد، ثم بعد ذلك تأكلون منها وتطعمون القانع والمعتر. ذكر الله عز وجل: وأطعموا البائس الفقير، وقال هنا: وأطعموا القانع والمعتر. فالبائس الإنسان الذي في ضيق وفي شدة نزلت به مصيبة من مصيبات الدهر، فأطعموا مثل هذا الإنسان المحتاج، وأطعموا الفقير، وأطعموا القانع والمعتر. فالقانع الذي قانع بالسؤال، جاء فسأل، والمعتر الذي لم يسأل، فكأنك تهدي لهذا المعتر وتعطي هذا الإنسان الفقير السائل، وتأكل منها فتقسم أثلاثا، ولا يشترط أن يكونوا متساوين الأثلاث، وإنما ما كان صدقة يكون أكثرها، ما كان لك في طعامك يكون الأقل، وما أعطيت من هدايا يكون يعني ليس من الأكثر، ولكن أكثرها يكون في الصدقة، هذا الأفضل. لما أخبر الله عز وجل عن ذلك قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، وهنا كان أهل الجاهلية يضردون البيت بدماء البدن، يقوموا يذبحوا أو ينحروا البدن وييجوا على الكعبة يحطوا عليها من الدم بتاعه، ويظنوا كده بيتقربون إلى الله عز وجل بذلك. ودم هذه أشياء نجس، هذه نجاسات، لا يجوز الإنسان أن يلطخ بيته ولا يلطخ أرضه ولا يلطخ الكعبة بمثل هذه النجاسات. فربنا هيعمل إيه بهذه النجاسات سبحانه وتبارك وتعالى؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يضردون البيت بدماء البدن، فأراد المسلمون أن يفعلوا ذلك فنزلت هذه الآية. وهنا التعبير لن ينال الله، لن يصل إلى الله سبحانه، لن يستفيد الله سبحانه وتبارك وتعالى من ذلك شيئا. الله الغني عن خلقه وعن عبادتهم سبحانه وتبارك وتعالى، يعبدونه لحاجتهم إليه لا لحاجته إليهم، بل هو مستغن عن العباد وعبادتهم سبحانه وتبارك وتعالى. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهنا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يقول ابن عباس أي لن يصعد إليه، لا اللحوم هتصعد له في السماء ولا الدماء تصعد إليه في السماء، وما اللي يصل ويصعد إليه التقوى، العمل الصالح، أي يرفعه الله عز وجل يتقبل عملك الصالح، أنك عملت ذلك فيعطيك الثواب، يكتب عند الله عز وجل في كتاب ما عملت من ثواب. أما اللحم هترتفع لله أو الدم يرتفع لله؟ لا، لا يرتفع الدم ولا اللحم، وإنما ثوابك في ذلك يرفع إلى الله ويكتب عند الله سبحانه، ويثيبك عليه الله عز وجل بجنته وفضله. فقالوا في معناها أي لن يقبل الله لحومها ولا دماءها، ولكن الذي يصل إلى الله عز وجل، معنى القبول هنا الوصول إليه الاستفادة من الله عز وجل الغني عن العبد وعن عبادته، ولكن الذي يصل ويرتفع إلى الله عز وجل التقوى من العباد، أي ما أريد به وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى، فذلك الذي يقبله وذلك الذي يسمعه ويثيب عليه سبحانه تبارك وتعالى. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، يعني عملت العمل بغير نية لن يرفع إلى الله عز وجل ولن يقبله الله سبحانه، عملت العمل بنية صالحة وخالصة لرب العالمين قبله ورفعه إليه سبحانه ونماه وزاده لك. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، وهذه قراءة الجمهور لن ينال الله، وقراءة يعقوب لن تنال الله، فأنس باعتبار اللحوم يعني تأنيس المجازي لها، لن تنال الله لحومها ولا دماؤها ولكن تناله التقوى منكم، يعني ترتفع إليه وتصل إليه ويقبل منك تقواك ويثيبك عليها سبحانه تبارك وتعالى. كذلك سخرها لكم، فمن الله عز وجل عليكم بأن سخر لكم بهيمة الأنعام، والله عظيم سبحانه تبارك وتعالى. وانظر إلى هذا العبد الضعيف، كيف يكون هذا الإنسان أضعف بكثير من هذه البقرة التي يذبحها، من هذا الجمل الذي ينحره، الإنسان أضعف منه، ومع ذلك سخر الله عز وجل هذا الجمل ينقاد لذابحه أو لناحله، يأخذ بلجامه يسوقه ثم يطعنه، وهو الجمل مقيد وهو الذي ينحر والعبد الضعيف والذي يفعل ذلك، فالله الذي سخر ذلك، ولو شاء ما استطعت أن تغلبه، وهذا الجمل وهذه قوته وأنت تتحكم فيه. وقد يأتي الذئب على الإنسان وهو أضعف من الجمل ولا يقدر عليه الإنسان ويخاف منه وقد يفر منه، ويأتي النمر ويأتي الفهد ويأتي الأسد والإنسان يفر من هؤلاء لا يقدر على مواجهتهم. فلو شاء الله لسلط هؤلاء كما سلط هؤلاء، ولكن الله الذي سخر والله الذي ذلل. فإذا نظرت لهذا الذي سخره الله عز وجل لك فاعلم أن الله من فضله ومن رحمته أن سخر لك بهيمة الأنعام، ولو شاء لصعبها عليه ولما جعلها منقادة ميسرة مذللة لك. كذلك كهذا التسخير العظيم سخر لكم سبحانه تبارك وتعالى بهيمة الأنعام. كذلك سخرها لكم لتتأملوا في تدبير الله عز وجل لنظام الكون، وأن التدبير إلى الله وليس إليك أنت، التدبير بحسب ما يريده الله العزيز القدير سبحانه. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ففيه السنة أنك أنت تسبح تكبر الله عز وجل، وأنت تنحر تكبر الله سبحانه وتبارك وتعالى. فسخر لكم هذه الأنعام لتذبحوها وتنحروها مكبرين الله مسمين اسم الله عز وجل عليها. قال فاذكروا اسم الله عليها صواف، يعني التسمية. وقال هنا لتكبروا الله على ما هداكم التكبير، ففيه أنك تجمع بين الاثنين التسمية والتكبير، تقول بسم الله والله أكبر. ولذلك في الحديث في الصحيح عن أنس قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين في الأضحية للعيد. ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، والكبش الأملح قيل الذي هو أبيض وفيه سواد، وقيل الذي هو أحمر وفيه بياض. فالغرض هنا الأكثر على أنه الكبش الأملح، يعني لونه أبيض وفيه سواد. قال أقرنين أي فيهما قرون. قال ورأيته يذبحهما بيده صلوات الله وسلامه عليه، ورأيته واضعا قدمه على صفاحهما، يعني بينحر الخروفين وضع القدم على جانب صفحة العنق عشان يثبته على الأرض بحيث أنه يتمكن من ذبح صلوات الله وسلامه عليه. قال وسمى وكبر، وسمى وكبر. ففي أن من السنة أنك تسمي الله عز وجل وتكبر، تجمع الاثنين بسم الله والله أكبر. ولذلك قال العلماء التسمية متعينة كالتكبير، ده البعض ذكر ذلك أنه فرض عين يعني تسمي تقول بسم الله، وأكثر العلماء على أنها مستحبة تقول بسم الله. وقال إنك إذا ذكر في بسم الله أو بسم الرحمن، يعني هنا التعيين بسم الله، الشرط يقول بسم الله ولا ممكن يقول بسم الرحمن بسم العلي القدير؟ هذا البعض زي أبو ثور يقول أنه تتعين التسمية تقول بسم الله. الجمهور العلماء على أنه لا، مش شرط تتعين التسمية بذلك، ولكن أي اسم أسماء الله عز وجل الحسنى تكفي في ذلك، تقول بسم الله وتقول الله أكبر. ولو قال الله أكبر فقط واكتفى بها أغنت أيضا، لأنه ذكر الله عز وجل على ذلك. إنما السنة أن يجمع بين الاثنين، تقول بسم الله والله أكبر. لكن لو ترك الإنسان التسمية، تركها متعمدا، هنا اختلف العلماء هل تؤكل هذه ذبيحة ولا لا تؤكل. فإذا كان إنسانا مسلما فذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى قال بسم الله والله أكبر، فإذا نسي التسمية الراجح أن ذبيحته وذبحه صحيح وأنها تؤكل. لكن إذا تعمد ذلك فذهب البعض من العلماء إلى أنها لا تؤكل، وذهب البعض الآخر إلى أنه إذا تعمد ذلك متأولا، لكن إذا تعمد ذلك فذهب البعض من العلماء إلى أنها لا تؤكل، وذهب البعض الآخر إلى أنه إذا تعمد ذلك متأولا، يعني له تأويل يكفي أنه مسلم ويذبح، فتؤكل على قول الشافعي وعلى قول الإمام أحمد أنه لا بد من أن يسمي الله عز وجل للأمر بذلك. وقال ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، فنهى من الأكل مما لم يذكر اسم الله عز وجل عليه، وفصلنا ذلك في الذبائح. فالغرض أنه لا بد من التسمية أن يسمي أو يذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى ولو بالتكبير فقط. طيب هل يسمي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بسم الله والله أكبر اللهم صل على محمد؟ كره كافة العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال عند التسمية في الذبح، ولكن يذكر الله عز وجل وحده فقط، فيذكر الله سبحانه، يعني كأن هنا هذا محل طاعة لله عز وجل وتنفيذ أمر الله سبحانه، فيسمي بسم الله، يسمي الله عز وجل الذي أمره ذلك، فاذكروا اسم الله، هم ألف يذكر اسم حد تاني مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالمستحب ذكر اسم الله وحده لا شريك له، أقول بسم الله، وتكبير الله سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك إظهار شعيرة بالتكبير. وأيضا أنك لعلك ترى نفسك أنك في قدرة وفي قوة وأنت بتذبح هذه الذبيحة، وإنسان يتعاظم في نفسه أنه كبير أضر على هذه الذبيحة، فيقوم يذكر نفسه الله أكبر سبحانه تبارك وتعالى. مهما استطعت أنت وقويت أنت على ذلك، الله أكبر منك والله الذي مكنك من ذلك. ففي التسمية توحيد الله عز وجل وذكر الله أكبر حتى يتواضع العبد لربه الذي سخر له ذلك. هل يقول الذابح اللهم تقبل مني؟ البعض من العلماء أجازه والبعض كرهه، فكره ذلك الإمام أبو حنيفة والجمهور على الجواز وهو الراجح، لأنه جاء في الصحيح من حديث سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذبح الكبشين قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد، ثم ضحى به صلوات الله وسلامه عليه، ففيه أنه دعا ربه أن يتقبل منه. وأيضا سنة إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما بني ورفع القواعد من البيت كان يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الله سبحانه تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. تكبر الله سبحانه تبارك وتعالى ذاكرا إياه سبحانه على نعمه العظيمة، وأعظم النعم الهدى، أن هداكم للإسلام وأن هداكم ووفقكم لهذه الشعائر وأن هداكم لذبح هذه بهيمة الأنعام على اسم الله عز وجل ولم تشركوا به غيره. قال لتكبروا الله على ما هداكم، الهدى فضل من، قال وبشر المحسنين، أحسنتم في ذلك فالبشارة من الله سبحانه تبارك وتعالى لعباده الذين أحسنوا لهم الحسنى وزيادة، لهم جنة رب العالمين ولهم زيادة النظر إلى وجهه سبحانه تبارك وتعالى، فبشر المحسنين بالفضل العظيم منه سبحانه تبارك وتعالى. ثم قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بشر المحسنين بالجنة. طيب في الدنيا هيكون إيه؟ طمأنهم، يبقى بشارة بما يلقونه يوم القيامة من فضل وثواب، وفي الدنيا أنه معهم، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فقال هنا إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فالله معهم في الدنيا وفي الآخرة، الله يدفع عنهم والله يدافع عنهم، وهنا قراءتان فيها، إن الله يدافع قراءة الجمهور، وقراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فإذا جاء الكفار وجاء الأعداء دافع الله عز وجل عن المؤمنين، وإذا نزلت البلية وجاءت المصيبة دفع الله عن المؤمنين. إن الله يدافع، إن الله يدفع عن الذين آمنوا. إن الله لا يحب كل خوان كفور. إن يا ترى إيه العلاقة هنا؟ إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. هنا لو نظرنا في سبب النزول عرفنا إيه العلاقة بين أول الآية وآخرها. قالوا نزلت بسبب المؤمنين لما كثروا بمكة وأذاهم الكفار وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة، أراد بعض المؤمنين في مكة أن يقتل من أمكنه من الكفار، يعني هم في مكة يقتل اللي يقدر عليه من الكفار ويهرب بعد ذلك، وأراد بعضهم أن هو يغتال هؤلاء أو يغدر معهم في أموالهم، يأخذ أموالهم اللي يعرف يعمله وهو معهم في أرضهم ويغدر ويحتال. فنزلت هذه الآية تحذر المؤمنين. لذلك ذكرنا أن هذه السورة العظيمة سورة الحج مكية مدنية، فيها آيات مكية وفيها آيات مدنية، وهي من السور اللي جمعت بين القرآن المكي والقرآن المدني. فهذه الآية يطمئن الله عز وجل المؤمنين إن ربنا يدافع عنكم، لا داعي لأنكم تفعلون ذلك. إن الله لا يحب كل خوان كثير الخيانة، كفور يكفر بالله سبحانه تبارك وتعالى ويدحد نعم الله سبحانه تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينصب للغادر لواء عند استه بقدر غدرته، يقال هذه غدرة فلان، يعني يوم القيامة يفضح الإنسان الغدار. فإذا كان المؤمنون عايشين في أمان مع هؤلاء الكفار يبقى هنا لا يجوز لهم أن يغدروا معهم فيأخذوا أموالهم أو يقتلوهم غيلة وغدرا وخيانة، وإنما القتال والقتل يكون في المحاربة في الجهاد في سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى. فانبذ إليهم على سواء، يعلمهم أنه يقاتلهم ثم يحدث القتال بين المؤمنين وبين الكفار. أما الغدر والخيانة فالله عز وجل نهى عنها، وشفنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه وهو في مكة وهو يؤذى عليه الصلاة والسلام ويضره المشركون بأفظع أنواع الأذى فيه وفي أصحابه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأتمنونه على أموالهم، عنده ودائع هؤلاء الكفار عنده في بيته صلوات الله وسلامه عليه. فلما يريد أن يهاجر صلوات الله وسلامه عليه
لم يأخذ هذه الودائع والأمانات ويذهب بها ويقول أخذنا دي منهم بسبب ما فعلوا. لاحظ الفرق بين يوم بدر خرج لجهاد صلوات الله وسلامه عليه ويأخذ أموالهم غنيمة صلوات الله وسلامه عليه بقتال وحرب، أما أنه هو وهو معهم ويأخذ أموالهم غدرا وخيانة ما كان ليفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فلما أراد الهجرة هم يجهزون لقتله صلى الله عليه وسلم، جهزوا 40 رجلا من كل قبيلة رجلا معه سيف ليبيت عند بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويقتل النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلونه 40 رجلا بضربة رجل واحد، وهو صلى الله عليه وسلم يوصي بالأمانات لأم أيمن ولعلي بن أبي طالب، أمانة فلان لفلان وأمانة فلان لفلان، ويترك الأمانات حتى تعاد إلى أهلها ويخرج مهاجرا إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. انظر للفرق، هم محضرين نفسهم لقتله صلى الله عليه وسلم وهو يرد الأمانات إلى أصحابها ولم يأخذ منها شيئا، فقال الله سبحانه إن الله لا يحب كل خوان كفور، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل من خانك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.